بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طيب، ما هو الصحيح في حديث كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع؟ ما هو الخلاصة فيه؟ الصحيح ضعفه. طيب، وهل معنى هذا أنه لا يستحب ولا يشرع الابتداء بالبسملة وبالحمد؟ تغني عنه أدلة أخرى. تغني عنه أدلة أخرى من القرآن والسنة في كتابات النبي عليه الصلاة والسلام ومصالحاته وخطبه، فإنه كان يبتدئ بالبسملة ويبتدئ بالحمد. إذن فالابتداء بهما مشروع. طيب، فإذا جمع بينهما فكيف يكون أو يصح أن يقال هذا ابتداء بالحمد وبالبسملة، مع أن المتأخر في الواقع سبقه ماذا يا أخوان؟ كلام. كيف يكون ابتداء مع سبق كلام عليه؟ تفضل. الابتداء حقيقي وإضافي. الحقيقي هو بالبسملة الذي لم يسبقه شيء، الابتداء مطلقا، والإضافي بالحمد. يعني لماذا سمي ابتداء إضافيا بالنسبة لما يأتي من المقصود، وإلا فقد سبق بغيره؟ طيب، الحمد لغة ما معنى؟ لغة الحمد ضد ايش؟ الذم. ومعناه في الاصطلاح الشرعي الثناء باللسان على الجميل الاختياري. بقي لا بقي امر مهم عندك طه، نعمة كان او غيرها، او غيرها نعمة كان او غيرها. طيب، وبمعنى تعريف شيخ الاسلام ما هو عندك؟ تفضل. ذكر أوصاف المحمود، ذكر المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. طيب، وقيد المحبة والتعظيم ماذا يستفاد منه؟ طيب، إخراج المدح المحض الذي فيه الثناء باللسان وذكر أوصاف المحمود، أوصاف ذكر يعني ماذا يا إخوان؟ أوصاف المحمود الحسنة الجميلة، لكن لم يقترن بها ماذا؟ تعظيم. فهذا مجرد مدح ولا يكون حمدا. طيب، والشكر ما معناه؟ ما هو الشكر؟ من يقول؟ عندك يا برش. يكون على النعمة الخاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح. طيب، إذا ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ الشكر أعم آلة، لأنه يقع باللسان وبالقلب والجوارح، وأخص إيش؟ وأخص سببا ومتعلقا، لأنه يختص بالنعمة. والحمد عند غيرك أعم ماذا؟ أعم سببا ومتعلقا، لأنه يكون على النعمة وعلى غير النعمة. وأخص ماذا؟ وأخص آلة، لأنه لا يكون إلا باللسان، لأنه لا يكون إلا باللسان. يعني فبينهما عموم وخصوص من وجه، يتفقان في معنى ويفترق كل واحد منهما بمعنى خاص. طيب، الألف واللام في قوله الحمد ما معناها أو ماذا تفيد؟ تفيد الاستغراق، أي شمول جميع أفراد الحمد المحققة والمقدرة. المحققة الله سبحانه وتعالى يحمد على ماذا يا أخوان؟ على أفعاله الجميلة، على أفعاله الجميلة. ومعلوم يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى أفعاله منها ما قد حصل بمعنى خلق ورزق وأعطى أو نحو ذلك، ومنها ما يفعله سبحانه وتعالى، فحمده على أفعاله المحققة التي فعلها وعلى ما يقدر وجوده من أفعاله سبحانه وتعالى، ما يقدر وجوده من أفعاله سبحانه وتعالى التي يستحق بها ماذا يا إخوان؟ كمال الحمد. هذا معنى قوله أفراد الحمد المحققة والمقدرة، المحققة والمقدرة. المحققة يعني تتعلق بما قد فعله سبحانه وتعالى من يعني ماذا صفات الكمال، بما قد فعله سبحانه وتعالى يعني ماذا من الخلق والإيجاد والرزق ونحو ذلك. والمقدر ما يقدر وجوده، ما يقدر ماذا يا إخوان؟ وجوده، وهو ما يفعله الله سبحانه وتعالى يعني ماذا على وجه الكمال وإن لم يكن قد فعله يعني في الوقت نفسه. فالعبد يجب عليه أن يحمد الله عز وجل على صفاته على وجه الإطلاق، على وجه ماذا يا إخوان؟ الإطلاق، سواء كان منها يعني ماذا، سواء كان من أفعاله ما قد حصل أو كان منها ما سيفعله ماذا يا إخوان؟ في وقت مستقبل، فإنه سبحانه وتعالى محمود على كل ذلك. طيب إذن فإذا كانت أل هنا تفيد الاستقرار التي تتناول جميع أفراد الحمد المحققة والمقدرة، أو يعني الدالة على أن الحمد الكامل ثابت لله، الكامل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه، هذا المقصود منه إخراج ماذا؟ إثبات كمال الحمد لله عز وجل. المقصود منه ماذا يا إخوان؟ إخراج من؟ المقصود منه إخراج ماذا؟ تفضل. من عدم يعني صفات الكمال مطلقا أو ها أو كان محمودا من وجه دون وجه، يعني توفر فيه أو اشتمل على صفات، على صفات جميلة وصفات مدح، إلا أنه وإن اتصف بهذه الصفات فإنه فاقد إيش لغيرها، فإن هذا وإن حمد، وإن حمد على ما اتصف من صفات الكمال، إلا أنه لا يستحق بذلك الحمد، لا يستحق بذلك الحمد المطلق، فإنه إن كان محمودا على ما اتصف به لكنه لا يستحق بذلك الحمد الكامل. أولا لأنه لم يعني ما يا إخوان يتصف بجميع صفات الحمد، هو اتصاف بجميع صفات الكمال، فإنه إن اتصف بصفة فقد إيش غيرها. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني ما هو؟ بالنظر إلى ما اتصف به صفات الكمال وأنه لا يستحق به الحمد الكامل، أن هذا الوصف أيضا في حد ذاته الذي اتصف به ليس هو ماذا يا إخوان اتصافا كاملا، فإنه اتصاف يعتريه ماذا يا إخوان نقص، لأنه سبق بعدم ولا يخلو من نقص أثناء الاتصاف. طيب هذا هو الحاصل الذي أخذناه في درس الأمس. قال العلامة الحراس رحمه الله: الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها. وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر، إنسان أخرج ماذا يا إخوان؟ الجن. والراجح أنه ليس فيهم رسل وإنما فيهم ماذا يا إخوان؟ نذر، وإنما فيهم نذر، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا بأن الجن فيهم رسل، والصحيح أنه يعني ماذا؟ لا رسل فيهم، بل منهم نذر وليس فيهم رسل. قال ذكر، وهذا يخرج المرأة الأنثى، فالأنثى يعني ما يا إخوان والنساء ليس فيهن رسول ولا ماذا ولا نبي، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي أثبت نبوة بعض النساء كأم موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا مريم عليه الصلاة والسلام. واستدل بمجرد ما ذكره الله عز وجل من الإيحاء إليهما: وهز إليك بجذع النخلة، قصتها المعلومة في سورة مريم، وهكذا ما أوحى الله إلى أم مريم أو إلى أم موسى ووحينا إلى أم موسى أن اقذفيه في اليم الآيات. فقال هذا يدل على أن ماذا؟ على أنهما يعني ماذا؟ نبيتان. وهذا ليس بصحيح، وهذا ماذا يا إخوان؟ ليس بصحيح، فالنساء ليس بهن رسول ولا نبي. قال هنا حر أخرج العبيد، لأن العبودية تنافي مقام النبوة والرسالة، لأنه رق وأسر، وهكذا أيضا ماذا يا إخوان؟ نقص في صاحبه. والأنبياء والرسل إنما تبعث كما جاء في حديث هرقل في أشرف إيش؟ أقوامها، تبعث في أشرف أقوامها وفي أحساب قومها، والعبودية نقص، فلهذا ليس في الأنبياء ماذا يا إخوان؟ عبد ولا رقيق. ولهذا كان الصحيح أن لقمان عليه الصلاة والسلام عبد صالح وليس بنبي، لأنه كان عبدا ماذا يا إخوان؟ كان عبدا نوبيا. قال أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. وهذا أحد الفوارق التي ذكرت بين الرسول والنبي، أن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع، إذن فهو يشترك مع الرسول في أن الكل موحى إليه شرع. والفرق أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، هذا أحد الفوارق، هذا أحد الفوارق. والصحيح خلاف ما ذكره العلامة الهضاس هنا، بل الصحيح أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، إلا أن الرسول يوحى إليه ماذا يا إخوان؟ شرع على وجه الاستقلال، شرع جديد يختص به. وأما النبي فإنه ماذا يا إخوان؟ يكون مجددا لشرع ماذا يا إخوان؟ من قبله، يكون مجددا لشرع من قبله، وهو مأمور بالتبليغ. فالفرق أن النبي لا يوحى إليه شرع جديد، ولكن يكون داعيا إلى شريعة إيش؟ سابقة، بخلاف الرسول. ومع هذا فهو مأمور بالتبليغ، والدليل على ذلك حديث ماذا يا إخوان؟ يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، والحديث معروف يا إخوان في الصحيح المسند، أن الله أوحى إليه ماذا يا إخوان؟ 5 كلمات، وأمره بتبليغهن. فقال له عيسى بن مريم: إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: إني أخشى إن لم أبلغهن أن يخسف الله بي أو نحو ذلك. ثم جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرفات، فبلغ ما أمره الله عز وجل بتبليغه. قال: فكل رسول نبي ولا عكس. ولهذا يا إخوان مقام الرسالة أرفع، مقام الرسالة أرفع من مقام النبوة. قال: فقد يكون نبيا غير رسول، يعني هذا باعتبار ماذا يا إخوان؟ باعتبار ما سبق ذكره في الفرق الذي ذكره ماذا يا إخوان؟ علامة الهراس. لأن الرسول يا إخوان جمع ما جمعه النبي وزيادة، أوحي إليه بشرع كالنبي، وأمر ماذا يا إخوان؟ بتبليغه. والنبوة مأخوذ ماذا يا إخوان؟ من التنبؤ، وهو ماذا يا إخوان؟ بمعنى الإخبار، بمعنى ماذا يا إخوان؟ الإخبار. ومن هذا المعنى أخذ ابن حزم نبوة أم موسى ومريم عليهما الصلاة والسلام، قال: قد ثبت في القرآن أن الله عز وجل أوحى إليهما وأخبرهما، أخبرهما بوحيه. وهذه ماذا يا إخوان؟ هي النبوة، هكذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى. وهذا يا إخوان استدلال ليس بصحيح، لأنه يلزم عليه أن يكون ذلك الرجل الذي أرسل الله على مدرجته ملكا فأخبره أن الله يحب أن يكون نبيا، لأنه ماذا يا إخوان؟ أخذ عن الله عن طريق إيش؟ الملك. وهكذا الله عز وجل يقول في النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فأثبت الله أنه أوحى إليها، أنه ماذا يا إخوان؟ أوحى إليها. فهل بمجرد الإيحاء تثبت النبوة؟ إذا كان الجواب نعم فيلزم عليه ما ذكر، فيلزم عليه ما ذكر. لكن الإيحاء قد يكون ماذا يا إخوان؟ قد يكون إلهاما، كما ذكر يعني ماذا يا إخوان؟ ذلك في ما أوحاه الله إلى أم موسى في أن تلقي موسى عليه الصلاة والسلام في اليم. طيب، وقد يكون يعني ماذا يا إخوان؟ على غير وجه الإلهام، لكن لا يلزم منه ماذا؟ النبوة، وإنما هو لغرض ولكرامة أكرم الله عز وجل بها من أوحى إليه ذلك الكلام، كما حصل لأم موسى ولمريم عليها الصلاة والسلام الصديقة. يعني ماذا؟ التي قصتها مشهورة. قال: والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في قوله الذي أرسل رسوله بالهدى، رسوله المقصود بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: والهدى في اللغة البيان والدلالة كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم، ولا يصح حمله على هداية التوفيق لأنهم كفروا. قال: فإن المعنى بينا لهم، ولا يصح حمله على مال يخوان على التوفيق لأنهم مال يخوان، لأن قوم ثمود كفروا، ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعدا لثمود. وكما في قوله: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فأثبت له الهداية وجعله مال يخوان كافرا تارة وشاكرا أخرى، فدل على أن المقصود بالهداية هنا هداية الدلالة، وهي مال يخوان المتعلقة بالبيان والبلاغ والتوضيح لدين الله سبحانه وتعالى ولأحكام شرعه. قال: والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، يعني أن الناس جميعا هداهم الله عز وجل بهذا الاعتبار، هداهم الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار، وهذا يتعلق بكل من بلغته الرسالة أنه مال يخوان هداه الله، أنه مال يخوان هدي، أي باعتبار أنه بلغته شريعة الله وبلغه دينه وحكمه الذي أمر الناس بامتثاله والتزامه. فجميع الناس يعني ما يخوان الهدى ثابت في حقه بهذا الاعتبار، وهو البيان والدلالة، هذا في حق من بلغته دعوة الله عز وجل وبلغته الرسالة. قال: ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي يعني يبين ويوضح الطريق المستقيمة، مع أنه قد يحصل به الاهتداء ولا يحصل به الاهتداء في حق من علم الله عز وجل ضلاله وفساده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. والرجس والمرض والبعد. طيب، ولكن لابد أن نعلم يا إخوان أن عدم الاهتداء بالقرآن لا لأن القرآن ليس بهدى، لا لأن القرآن ليس بهدى وليس يعني ماذا يا إخوان بطريق مستقيم، وإنما الخلل يأتي من قبل ماذا يا إخوان المدعو. لهذا قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فكان مانع الاهتداء بالقرآن هو ما في قلوبهم من المرض ومن مال إخوان البعد. ولهذا قال العلامة السمعاني رحمه الله في تفسيره مبينا أن البعد عند نزول الآيات ليس هو من نفس الآية، ولكن من المدعو لما يقترن به عند نزول الآيات من العناد والكبر والمرض الذي يجعله لا يهتدي مال إخوان بالقرآن، الذي يجعله غير مهتد بالقرآن. وأما دين الله عز وجل ودلائله الشرعية وهكذا آيات القرآن والسنة النبوية فهي هداية للناس، ولكن إنما يهتدي بها من هو أهل للاهتداء، ولا يهتدي بها من ليس بأهل للاهتداء. قال: ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعو، تهدي تدعو وتبين وتوضح للناس صراط الله المستقيم، وليس المقصود أنه مال يقوان يوجد الهداية في قلوب العباد، فإن هذا من خصائص الله عز وجل التي مال يقوان من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى المتعلقة بخلق الاهتداء وإيجاده في قلوب العباد وإيجاده في قلوب العباد. إذن فجميع الخلق هم مهديون باعتبار الدلالة والبيان، وهداية الدلالة يملكها غير الله عز وجل، بمعنى أنه يهدي الناس بدعوتهم وببيان الحق لهم، فهداية الدلالة ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى، بل أيضا هي من شأن غير الله عز وجل كالرسل الأنبياء وورثة الأنبياء والرسل الذين يدعون إلى الله عز وجل ويبينون شريعته. وإنما الذي يختص بالله عز وجل هو ماذا يقول؟ هداية التوفيق، وهو إيجاد الهدى وخلقه في قلوب العباد، وخلقه في قلوب العباد. لكن لا بد أن نعلم يا أخوان أن الرسل والأنبياء وورثة الأنبياء والرسل يملكون هداية الناس باعتبار ماذا؟ الدلالة والبيان، باعتبار الدلالة والبيان. ولهذا جعل الله الأنبياء والرسل وورثة الأنبياء والرسل هم حجته على، يعني ماذا يا أخوان؟ على خلقه، هم حجته سبحانه وتعالى على خلقه. لهذا قال سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل على أن هداية الدلالة والبيان والإرشاد، يعني ما يا أخوان، يملكها ويقدر عليها، يقدر عليها بعبارة يعني ما يا أخوان أضبط، يقدر عليها الأنبياء والرسل. ومن تأهل لهذه الهداية من ورثة الأنبياء والرسل فهم داعون إلى الله عز وجل، فهم ما يا أخوان داعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، يعني داعي إلى الله. قال: وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا المقصود به ماذا يا أخوان؟ إيجاد وخلق الهداية في قلوب العباد، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته، يعني من حيث حصول هذه الهداية. طيب، من حيث حصولها. هذا كلام يا أخوان في مقابل ما سبق ذكره أن الهدى باعتبار الدلالة والبيان عام لجميع الناس، أي أن الناس جميعا هدوا باعتبار الدلالة والبيان، يعني دعوا إلى الله. وأما باعتبار التوفيق والإلهام والخلق والإيجاد فهذا ليس بشامل لجميع الناس، بل إنما يخص الله عز وجل به من يشاء، من شاء هدايته، وهو الذي علم الله عز وجل أنه أهل للاهتداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، يعني يوفق، يوفق ويلهم الهدى والرشد. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهنا الهداية في هذه الآية المقصود بها هداية التوفيق، المقصود بها هداية التوفيق، لهذا قال يشرح صدره للإسلام. وهذا معناه أن الهداية، أن الهداية هنا المقصود بها ما يقول إيجادها في صدور وفي قلوب العباد، وهذا معناه هداية التوفيق. قال: ولهذا نفاه الله عن رسوله، يعني هداية التوفيق والإلهام. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحببت هدايته، أي لا توفقه ولا تقدر على خلق وإيجاد الهداية، على خلق وإيجاد الهداية فيه، وإن كان قادرا على هدايته باعتبار ماذا؟ الدلالة والبيان. قال: ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يوفق ويوجد ويخلق الهدى في قلب، في قلبي من يشاء من عباده. قال: والمراد بالهدى هنا، يعني الهدى الذي هو بمعنى البيان والدلالة، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة عن الغيب والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. طيب، هنا يا أخوان، يعني ما يا أخوان، الشيء بالشيء يذكر، ما دام أن العلامة الحراس رحمه الله ذكر أقسام الهداية أنها إلى هداية دلالة وبيان وهداية توفيق، وأن هداية الدلالة يقدر عليها يقدر عليها الأنبياء والرسل، ولهذا كانوا داعين إلى الله سبحانه وتعالى. وأما التوفيق فهو من خصائص الله عز وجل بمقتضى ربوبيته. اعلموا أن، يعني ما يا إخوان، إنكار تأثير أسباب الهداية كهداية الدلالة والبيان في حصول التوفيق لم يحصل إلا من أهل الأهواء والبدع، كما ذكر هذا ابن القيم في شفاء العليل، وأن هداية التوفيق متوقفة على هداية ماذا؟ على هداية الدلالة. هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن الهدى في القلوب والتوفيق وإلهام الرشد متوقف على ماذا يا إخوان؟ على هداية الدلالة، على ماذا يا إخوان؟ هداية الدلالة. إذن فهي سبب لهداية التوفيق الذي هو ماذا يا إخوان؟ من أفعاله سبحانه وتعالى بمقتضى ربوبيته، والذي هو من خصائصه سبحانه وتعالى، ومن يعني ماذا يا أخوان؟ الأحكام الكونية. ومن ماذا يا أخوان؟ أحكامه سبحانه وتعالى القدرية الكونية، لأنه عز وجل يعني ماذا يا أخوان؟ يوفق للهدى من قضى وقدر كونا أنه ماذا يا أخوان؟ يهتدي، أنه ماذا يا أخوان؟ يهتدي. وهداية الدلالة، وهداية الدلالة سبب لحصول هذه الهداية، وهي هداية التوفيق. فإذا كان الأمر كذلك ولم ينكر تأثير ولم ينكر تأثير هداية الدلالة في تأثير هداية التوفيق إلا الله إلا عفوا إلا أهل الأهواء والبدع، إلا أهل الأهواء والبدع الذين لا يرون أن الأسباب تؤثر في مسبباتها، فهنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ماذا يا أخوان؟ هل يجوز إضافة الهداية إلى غير الله عز وجل باعتبار السببية أم لا يجوز؟ هل يجوز إضافة الهداية إلى من يملكها من البشر، يعني هداية الدلالة باعتبار السببية، هل يجوز أم لا يجوز؟ إضافة الهداية إلى غير الله عز وجل باعتبار هداية التوفيق يعني ما يا أخوان؟ شرك وكفر بالله عز وجل، لأن معنى هذا ما يا أخوان؟ إثبات يعني ما يا أخوان؟ بعض خصائص الربوبية لغير الله عز وجل، فهذا لا يجوز أن تقول لولا فلان، لولا فلان ما اهتديت، يعني لولا أنه وفقني وخلق الهداية ووجدها في قلبي لما اهتديت، هذا كفر، هذا ما يا أخوان؟ كفر صراح وشرك في ربوبية الله عز وجل. لكن إضافتها، إضافة الهداية إلى سببها من الأنبياء والرسل ومن يملكها من عباد الله عز وجل وهم ورثة الأنبياء والرسل باعتبار السببية، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذه المسألة لها باب يعني ما يا أخوان في كتب التوحيد، في كتب ما يا أخوان التوحيد التي ما يا أخوان يذكرها العلماء في قولهم لولا الله وفلان لحصل كذا، ولولا الله وفلان لما حصل كذا، هل يجوز أم لا يجوز؟ طيب، إضافتها إلى السبب على وجه الانفراد، على وجه الانفراد جائز وإن كان خلاف الأولى، جائز وإن كان خلاف الأولى، لكن بشرط، بشرط باعتبار كونه سببا لا غير، ومن غير اعتقاد تأثير السبب في ماذا يا أخوان؟ في المسبب، ومن غير اعتقاد تأثير السبب في المسبب. فتقول لولا زيد لغرقت، يعني لولا زيد كان سببا في إنقاذي لغرقت. أما إذا قال لولا زيد لغرقت وهو يعتقد أنه ماذا يا أخوان؟ أنه أثر في النجاة من الهلاك على وجه الخلق والإيجاد، هذا ماذا يا أخوان؟ كفر وشرك، وشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق عمي أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فأضاف الأمر إليه باعتباره عليه الصلاة والسلام سببا، وأما الفعل والخلق والإيجاد فهذا إنما فعله الله سبحانه وتعالى، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مجرد السبب، وهو ماذا يا أخوان؟ الشفاعة التي يملكها ويقدر عليها، التي ماذا يا أخوان؟ يقدر عليها. بقي إضافته إلى سببه مقترنا بإضافته إلى الله عز وجل، لولا الله وزيد، لولا الله والنبي، أو لولا الله ثم النبي ما اهتديت أو لضللت. فإن كان بحرف الواو الدالة على التشريك في اللفظ فهذا لا يجوز، لأنه في أقل أحواله شرك لفظي، هذا إذا كان المتكلم يعتقد أن الله خلق وأوجد الهداية والنبي سبب، فإنه إذا أضاف إلى الله وإلى النبي بحرف الواو مع هذا الاعتقاد كان هذا شركا مال يا أخوان لفظيا، لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الشرك مال يا أخوان الأكبر، وهو شرك لفظي بهذا الاعتقاد أن الله خلق وأوجد وأن النبي أو العالم أو الرسول إنما هو مال يا أخوان مجرد سبب، يكون في هذه الحالة شركا لفظيا. أما إذا اعتقد أن أيضا غير الله خلق وأوجد ووفق فهذا أيضا ماذا يا أخوان؟ شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. أما إذا قال لولا الله ثم النبي لما اهتديت، أو لولا الله ثم فلان من أهل العلم لضللت أو لما اهتديت، وهو يعتقد أن الله خلق وأوجد وأن فلان من الأنبياء والرسل والعلماء كانوا سببا فقط للهداية، فهذا جائز. وإن كان الأكمل إضافة الأمر إلى الله على وجه الانفراد، أن تقول لولا الله ما اهتديت، لولا الله ما اهتديت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا هو الأكمل لا شك ولا ريب. لكن من حيث الجواز, من حيث الجواز وعدم المحذورية, إذا قال قائل لولا الله ثم النبي لما اهتديت, لولا الله ثم الإمام مالك أو الإمام أحمد لضللت أو لضل الناس, وهو يعتقد أن الرسول أو العالم مجرد سبب وأن الخلق والإيجاد والتوفيق إنما هو ماذا يا أخوان من الله, فهذا جائز وليس بشرك. وعلى هذا نص أهل العلم, ولهذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إضافة الأمور القدرية يعني التي إيجادها وخلقها خاص بالله إلى أسبابها الصحيحة حسا أو شرعا جائز إذا كان ماذا يا أخوان مقترنا بإضافته إلى الله إذا كان بثم. إضافة الأمور القدرية إلى أسبابها الصحيحة الحسية أو المعنوية مقترنا بإضافته إلى الله جائز إذا كان بثم. هكذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى, وهكذا العلامة ابن باز له كلام في هذا وأهل العلم إلى غير ذلك. ويعني ماذا, وقد وردت إطلاقات أهل العلم في هذا المعنى, فمنهم العلامة ابن باز رحمه الله فإنه قال في كتاب شرح التوحيد يعني وقد سئل عن قول لولا الله ثم النبي لما اهتدينا أنه جائز, وما وجد في كتاب التوحيد عنه أنه قال لا يجوز أن يقال لولا الله ثم النبي ما اهتدينا, فهذا خطأ على العلامة ابن باز. والخطأ حصل بسبب تصرف من فرغ المسموع إلى ماذا إخوان إلى المقروء, فإن الكلام أصله أكثر مما ذكر, هو عبارة عن مداخلة بين العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وبين السائل, فالسائل يقول هل يجوز أن يقال لولا الله والنبي, والشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا لا يجوز, والسائل قاطع العلامة ابن باز رحمه الله أثناء جوابه عن المسألة السابقة بقوله لكن ثم النبي, والعلامة ابن باز مواصل لجوابه. ثم استدرك العلامة ابن باز فقال أما لولا الله ثم, فقال السائل أما ثم النبي فجائز, فقال العلامة ابن باز نعم نعم. فتوهم المفرغ أن هذا ما يا إخوان يقصد به العلامة ابن باز في قوله لا يجوز أنه في قوله ثم النبي, وإنما كان يتكلم على قوله لولا الله والنبي, فأخطأ المفرغ وفرح به من يريد أن يقرر أن ماذا يا إخوان أن قول لولا الله ثم النبي ما اهتدينا بهذا الاعتقاد أنه من الشرك, أنه ماذا يا إخوان من الشرك لأنه من إضافة, هداية التوفيق إلى غير الله. ولكن من التناقض أن يقال هذا من إضافة هداية التوفيق إلى غير الله ثم يقال هو شرك لفظي, لأن الشرك اللفظي إنما هو التشريك في اللفظ مع الاعتقاد الصحيح أن الخلق والإيجاد خاص بالله, الخلق والإيجاد خاص بالله, وأن المخلوق سبب, يكون شركا لفظيا في اللفظ إذا جاء بالواو, أما إذا كان على اعتبار أن غير الله وفق فهذا شرك أكبر, ومن الجهل أن يقال هذا شرك ما يا أخوان لفظي. ولهذا يا أخوان عبد الله بن شيخ الإسلام في زمانه وأحد الأئمة الأعلام الثقات ذكر عنه وصح عنه أنه قال لولا الله ثم الإمام مالك لضللت, ولولا الله ثم فلان لضللت, ولولا الله ثم فلان لضللت, وذكر عددا من الأئمة. والعلماء لا شك أن الراوي أو العالم إذا زل في قضية لا سيما مثل هذه التي يظن بعض الناس أنها شرك في الربوبية يذكرونها ويسطرونها في ترجمته, فإن بقي عليها ذموه, وإن كان وقع فيها ورجع عنها ذكروها وذكروا رجوعه ومدحوه وأثنوا عليه. ومع هذا فلم يوجد في كتاب من كتب النقد للرواه من ذكر هذا من زلات الإمام عبد الله بن وهب شيخ الإسلام في زمانه, لم يذكر هذا أحد من زلاته, بل وثقوه وأثنوا عليه على وجه الإطلاق ولم يذكروا له زللا حتى هذا لم يذكرها من زلاته, ولو كانت شركا في الربوبية لذكروها, إما على وجه الدم إن كان مستمرا, وإما على وجه ماذا يا إخوان على وجه المدح إن وقع في ذلك ورجع. وقد ذكروا يعني ومعلوم يا إخوان من منهج الأئمة أن عالما إذا وقع في شيء ينكر قاموا عليه, وربما شن الأئمة على من وقع في أدنى من ذلك. إسماعيل بن عليا لما قال كلمة فهم منها بعض الناس أنها قد توصل إلى القول بخلق القرآن, لما سئل عن البقرة والعمران هما تحاجان صحيحان فقيل له ألهما لسان, قال وكيف ينطقان وكيف يحاجان, فظن بعض الناس أن هذا أو فظلله بعض الناس وقال قال بخلق القرآن وظللوه وهجروه حتى مات, وبينه وبين أهل الحديث فجوة. فإذا كان هذا شرك في الربوبية أفيغفل ويتركه أهل العلم ولا ينطقون ببنت شفة على قائله وقد وقع فيه
وأنكروا وشدوا النكير على من وقع فيما هو دونه، هذا مما لا يمكن ماذا يكون يكون حاصلا. وأما قول الذهبي رحمه الله في السير بل لولا الله ما اهتدينا، فهذا من باب بيان الأكمل وليس المقصود. ولما لم يقل الذهبي رحمه الله هذا لا يجوز، هذا شرك، هذا خاص بالله عز وجل، وإنما اقتصر على مجرد قوله بل لولا الله ما اهتدينا، فإنه لو كان من شرك الربوبية لبين وفصل كما بين يعني بعض المسائل في بعض التراجم المتعلقة بنفي الصفات أو بالشرك أو نحو ذلك، فدل هذا على أنه فقط من باب الأكمل. ولهذا قال العلامة ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف لولا الله ثم الإمام أحمد لكان أهل العراق مجوسا، ولولا الله ثم الإمام أحمد لكان أهل مصر نصارى، ولولا الله ثم الإمام أحمد لكان أهل كذا وكذا مشركين وعباد وثن إلى غير ذلك. وهكذا قال أيضا في الرد على من يعني خرج عن المذاهب الأربعة لولا الله ثم الإمام أحمد لكفر الناس. وجاء الحسن رحمه الله أنه قال لولا الله ثم العلماء لصار الناس أمثال البهائم يعني ضلال لا يعرفون دينا ولا شريعة ولا توحيدا. فهذه نصوص على الأئمة وهي ترجع أيضا إلى قواعد شرعية عظيمة معلومة. فإن الملك لما جاءه الرسول يعني لما جاء إلى أولئك الذين ابتلوا يعني لما كانوا فقراء ومبتلين ببعض الأمراض فابتلوا هؤلاء الثلاثة، كان مما قاله الملك لأحدهم يعني عابر سبيل لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم إيش ثم بك. ومعلوم يا أخوان أن التبليغ الذي هو الخلق والإيجاد خاص بالله، لأنه من خصائص الربوبية التصريف ويعني ماذا التدبير ونحو ذلك. فقال الملك لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم إيش ثم بك، يعني باعتباره سببا يقدر على إيش على أن يعينه على التبلغ بأن يعطيه شيئا من الزاد الذي هو سبب صحيح في العادة أنه يبلغ صاحبه إلى مقصوده، أنه ماذا يقال يبلغ صاحبه إلى مقصوده. ولا يتصور من ثم أن هذا معناه تشريك التشريك بين الخالق والمخلوق من كل وجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه بعض الناس أن ثم تدل على أن الخالق والمخلوق يشتركان في التوفيق من كل وجه، وهذا ليس بصحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل فيه ما شاء الله وشئت قال قولوا ما شاء الله ثم شئت. ولا شك أن مشيئة الله غير مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام، مشيئة الله خاصة به ومشيئة النبي عليه الصلاة والسلام تليق به كمشيئة الخلق والبشر، ومع هذا قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، مما يدل على أن ثم لا تفيد الاشتراك من كل وجه، وإن كانت تفيد الاشتراك المطلق لكن لا تفيد الاشتراك من كل وجه، وإنما تقتضي المشاركة في مطلق ما يقتضي وجود الأمر، وإن كان يختلف في حقيقته هذا خلق وإيجاد، وهذا مال يا إخوان مجرد سبب، وهذا مال يا إخوان مجرد سبب. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم على أن الخالق والمخلوق بينهم اشتراك في بعض الصفات قال والاشتراك لا يلزم منه الاتفاق مال يا إخوان من كل وجه. فأحببت أن أبين هذه المسألة لما حصل فيها من اللبس عند بعض الناس وظن أن هذا من الشرك في ربوبية الله الذي حاصل إضافة هداية التوفيق إلى غير الله تعالى، وهذا خطأ بل يلزم عليه هدم باب من أبواب التوحيد ألا وهو ما يتعلق بإضافة الأمور إلى أسبابها، إضافة الأمور ماذا يا أخوان إلى أسبابها. وقد يسر الله بيان هذه المسألة في رسالة مستقلة بعنوان حكم إضافة الأمور القدرية إلى أسبابها الصحيحة حسا أو شرعا وهي تباع عند الحضرمي، ولعل الله يسر بطباعتها. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة. بقي وقت طيب. قال رحمه الله والدين يأتي لعدة معان منها الجزاء كما في قوله تعالى ملك يوم الدين يعني يوم الجزاء، ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان أي كما يجازي غيره يجازى، ومنها الخضوع والانقياد يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به متذللا خاضعا. قالوا المراد